بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله،
عجل فرجهم يا كريم. قال: ونلاحظ على ضوء ما تقدم، نحن قلنا فيما سبق أن للكلام ثلاثة ظواهر: الظهور الأول هو الظهور التصوري، الظهور الثاني هو الظهور الإخطاري أو الاستعمالي أو التصديقي الأول، الظهور الثالث هو الظهور الجدي التفهيمي التصديقي الثاني. هذا المطلب الذي يشير إليه قدس سره أخيرا من المطالب النفيسة والمهمة، حاصله أن الكلام تحف به نوعان من القرائن. النوع الأول القرينة المتصلة، والنوع الثاني القرينة المنفصلة. مثال القرينة المتصلة: رأيت أسدا يرمي، فيرمي قرينة متصلة بالكلام على أن المراد من كلمة الأسد هو الرجل الشجاع. وأخرى تكون القرينة قرينة منفصلة عن الكلام، كما لو قال المتكلم: رأيت الأسد، وانتهى كلامه الأول، ثم جاء بعد يوم أو يومين في خطاب منفصل عن الخطاب الأول قال: الذي رأيته كان يرمي، فهنا الخطاب الثاني يكون قرينة منفصلة عن الخطاب الأول. محل البحث أين؟ ما هو دور القرينة بالنسبة إلى الظواهر الثلاثة؟ الكلام يقع على مستويين: المستوى الأول دور القرينة المتصلة، والمستوى الثاني دور القرينة المنفصلة. إذا جئنا إلى القرينة المتصلة، كما لو قلنا: رأيت أسدا يرمي، هنا نقول الظهور الأول وهو الظهور التصوري يبقى على حاله، أي القرينة المتصلة لا تؤثر في وجودها كعدمها على مستوى المدلول التصوري. بمعنى كما أن الذهن ينسبق من لفظ الأسد إلى الحيوان المفترس، كذلك حتى مع وجود القرينة يبقى هذا التصور، فيبقى التصور محفوظاً وهو الحيوان المفترس حتى مع وجود القرينة المتصلة.
على مستوى التصور، على مستوى التصور يبقى الأسد له دلالة تصورية على الحيوان المفترس حتى مع وجود القرينة المتصلة وهي كلمة يرمي. نعم، ما الذي يتأثر؟ ما هو الذي ينسلم؟ المدلول الاستعمالي التصديقي الأول والمدلول الجدي التصديقي الثاني. بمعنى بقرينة يرمي لا يكون المتكلم قاصدا اختار الحيوان المفترس، بل هو يقصد اختار المعنى المجازي. وأيضا على مستوى التصديقي الثاني لا يريد تفهيم الحيوان المفترس، ولهذا قالوا القرينة المتصلة ينثلم معها المدلول التصديقي سواء كان الإخطاري وهو الأول أو كان الجدي وهو الثاني. أما على مستوى الظهور والمدلول التصوري الوضعي فيبقى محفوظا. لماذا؟ باعتبار أن منشأ المدلول التصوري هو الوضع، والوضع يبقى محفوظا مع القرينة المتصلة وحتى مع عدم القرينة المتصلة. بينما الظهوران التصديقيان الأول والثاني منشأهما ما هو؟ ظهور حال المتكلم. وإذا جاء المتكلم بالقرينة استكشفنا من ذلك أن ظاهر حاله هو ليس هو قصد اختار المعنى الحقيقي، وليس هو إرادة التفهيم بنحو جدي للمعنى الحقيقي ببركة ذكر القرينة. إذن وصلنا إلى هذه النتيجة، مع وجود القرينة المتصلة بالكلام لا يتأثر الظهور التصوري، ينثلم الظهور التصديقي الأول وكذلك الظهور التصديقي الثاني. واضح الفكرة؟ هذا كله على مستوى القرينة المتصلة. أما على مستوى القرينة المنفصلة، على مستوى القرينة المنفصلة الظهور التصوري يتأثر أو لا يتأثر؟ إذا كان مع القرينة المتصلة لا يتأثر، من باب أولى القرينة المنفصلة لا يتأثر. على مستوى المدلول التصديقي الأول يتأثر أو لا يتأثر؟ لا يتأثر. فإذا قال رأيت الأسد فقط، بعد يومين جاء بخطاب جديد منفصل عن الخطاب الأول، قال الذي رأيته هو يرمي، كان يرمي. نحن كلامنا الآن في الخطاب الأول، رأيت الأسد، المدلول التصوري للفظ الأسد هو الحيوان المفترس. وأيضا هذا الخطاب كان المتكلم قاصدا اختار الحيوان المفترس، لأنه لم يوصله بقرينة على خلاف المدلول التصوري. المدلول الجدي يبقى أو لا يبقى؟ يبقى على حاله أيضا. بمعنى في اليوم الأول عندما سمعت منه يقول رأيت الأسد، فهو يريد تفهيم المراد، مراده الجدي هو تفهيم المعنى الحقيقي. ولهذا قالوا القرينة المنفصلة لا تثلم لا الظهور التصوري ولا التصديقي الأول ولا حتى التصديقي الثاني. يبقى الكلام ما هو دورها إذن؟ القرينة المنفصلة. القرينة المنفصلة تكون بمثابة الدليل على عدم حجية المراد الجدي، فلا تؤثر على مستوى الظهورات، الظهورات تبقى محفوظة كما هي، ولكن غاية ما في الأمر تؤثر على حجية ذلك الظهور. نقول ذلك الظهور ليس حجة. هذا هو الفرق بين القرينة المتصلة وبين القرينة المنفصلة، وتفصيل ذلك يأتي إن شاء الله في مبحث الظهورات. قال أن في الكلام ثلاثة ظواهر، أحدها تصوري وإثنان تصديقيان. الأول عبرنا عنه بالاستعمالي والثاني بالجدي، ويختلف التصوري عنهما عن التصديقيين في أن ظهور اللفظ تصورا في المعنى الحقيقي لا يتزعزع، يعني لا ينثلم حتى مع قيام القرينة المتصلة، يبقى على حاله لأنه ليس مرتبط بظهور حال
متكلم،
مرتبط بالوضع والوضع متحقق. حتى مع قيام القرينة المتصلة على أن المتكلم أراد، هذه أراد مدلول تصديقي أو تصوري؟
تصديقي،
لأن الدلالة التصورية فيها أراد أو لا يوجد،
لا يوجد،
أراد معنى آخر. وأما ظهور الكلام تصديقا في إرادة المتكلم للمعنى الحقيقي استعمالا، استعمالا يعني التصديقي الأول، ما معنى استعمال؟ يعني اختار المعنى، عملية الاختار. وجدا، هذه وجدا يعني التصديقي الثاني، انتبه جيدا، فيزول بقيام القرينة المذكورة. ما هي القرينة المذكورة؟ المتصلة. ويتحول من المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس إلى المعنى الذي تدل عليه القرينة وهو المعنى المجازي، فهو يريد إخطار الرجل الشجاع، معنى الرجل الشجاع، ويريد إرادة تفهيم بنحو جدي معنى الرجل الشجاع. هذا كله في القرينة. إذن الحاصل القرينة المتصلة الذي يتأثر هو المدلول التصديقي الأول والثاني، وأما القرينة المنفصلة فلا تزعزع شيئا من هذه الظواهر، يعني يبقى الظهور التصوري والاستعمالي والجدي محفوظا حتى مع وجود القرينة المنفصلة، وإنما تشك كل تعارضا، والتعارض فرع الحجية، إذ أن الدليل الذي هو حجة، أو قل الدليل الذي لا يكون حجة يصح أن يقع طرفا في المعارضة للدليل الذي هو حجة أو لا يصلح؟
لا يصلح.
تعارض دليلين ثبتت حجيته، فمن هنا يحصل عندنا تعارض بين المدلول الجدي للكلام الأول والمدلول الجدي للكلام الثاني. الكلام الأول ما هو المدلول الجدي له؟ رأيت الأسد، المدلول الجدي هو المعنى الحقيقي للأسد وهو الحيوان المفترس. المدلول الجدي للخطاب الثاني، الخطاب الثاني ما هو؟ الذي رأيته كان يرمي، المدلول الجدي عدم إرادة الحيوان المفترس، فيقع تعارض، فيكون الدليل الثاني وهو القرينة المنفصلة قرينة على عدم حجية الأول، فكيف يجمع بينهما؟ يكون الثاني مقدما على الأول. وسوف يأتينا إن شاء الله أن هذا هو أحد وجوه الجمع العرفي، وإنما تشكل تعارضا بين ظهور الكلام الأول بين الظهور على أي مستوى؟ مستوى الجدي، وبينها يعني وبين ظهور القرينة المنفصلة، وتقدم القرينة علي وفقا لقواعد الجمع العرفي. وقد تقدم في الحلقة الأولى أن القرينة تقدم على ذي القرينة. انتقل قدس سره بعد ذلك إلى بحث مهم وله أثر عملي في مقام الاستنباط، وهو ما يسمى بمناسبات الحكم والموضوع، وهو بحث يمثل صغرى من صغريات مباحث الظهور. وبعبارة واضحة، هذا البحث يمثل بحثا استظهاريا، بحثا ظهوريا، فنطبق عليه الكبرى: الظهور حجة. إذن هذا البحث يمثل صغرى لمبحث كبروي، وهو مبحث حجية الظهور، مبحث الظهور، فيطبق عليه القانون حجية الظهور. هو صغرى لمبحث الظهور وليس صغرى لحجية الظهور، صغرى لمبحث الظهور، يعني هو مصداق من مصادر مباحث الظهور. ما هو المراد من هذا المبحث مناسبات الحكم والموضوع؟ قد يعنون بعنوان في كلمات الفقهاء تحت مسمى تنقيح المناطق. ما هو المراد من تنقيح المناطق؟ تنقيح المناط العرفي عن طريق العرف بعبارة أدق. ما هو المراد من هذا المبحث؟ التفتوا جيدا. كل دليل شرعي، أو قل كل حكم شرعي، تارة ينصب على المتعلق، وأخرى يكون له موضوع، يعني الدليل يشتمل على متعلق الحكم ويشتمل على موضوع الحكم. مثلا: اغسل ثوبك من الدم، الحكم هو وجوب الغسل، متعلق الوجوب ما هو؟ الغسل. موضوع الوجوب هو، موضوع الوجوب هو الدم. اغسل ثوبك من الدم. هنا يقال، التفتوا جيدا، إذا جئنا إلى متعلق الحكم وهو الغسل، غسل الثوب، غسل الثوب الغاسل، له حيثيات متعددة أو ليس له حيثيات متعددة؟ الغسل له حيثيات متعددة، إذ قد يكون الغسل بالماء، وقد يكون الغسل بالمضاف، وقد يكون الغسل بالكحول، وقد يكون الغسل بالبنزين. إذن الغسل له حيثيات متعددة. هنا الشارع قيد بحيثية معينة، بالتصريح قيد الغسل، قال اغسل فاغسله بالماء، لا قال اغسل. هنا قد يأتي إنسان ليس متفقه يقول اغسل مطلق، يعني اغسله حتى بالبنزين. هنا يأتي العرف ويقول لا، الظاهر من اغسل هو الغسل بالماء. فيضيق ويخصص الغاسل. وهذا الفهم وهذا الظهور يكون حجة بمقتضى حجية الظهور. لماذا؟ إما أنه يفهم نتيجة قرائن خارجية أو نتيجة مرتكزات. المهم لا توجد قرينة صريحة قرينة لفظية في المقام، إنما يعتمد على ملابسات خارجية، مرتكزات خارجية، قرائن مقالية حالية. المهم ليست قرينة لفظية، هذا ما يسمى تنقيح المناط. أن الخصوصية هنا للغسل هو خصوص الغسل بالماء، ولا يشمل الغسل بغير الماء. مثال آخر، نفس المثال: اغسل ثوبك. الشارع حدد الغسل، غسل ثوب. قد يأتي إنسان غير متفقه يقول: إذا أصاب الدم الثوب وجب غسله، لكن إذا أصاب العمامة لا يجب، لأنه قال الثوب ولم يقل العمامة. هنا العرف ماذا يفهم؟ يفهم عدم الخصوصية. التفت في جانب الغسل، فهم الخصوصية، أما في جانب الثوب فهم التعميم، عدم لا خصوصية الثوب. الثوب من باب المثال. إذا قال الشارع مثلا: فصب عليه بالإبريق، يعني بالإبريق صب عليه، أما بغير الإبريق لا يصب، يقول هذا لي لا خصوصية للإبريق، سواء كان إبريق أو لم يكن إبريق، كان كأس لا خصوصية. إلغاء الخصوصية أو يعني التعميم أو التخصيص، إثبات الخصوصية، من أين يفهمه العرف؟ من ملابسات خارجية، من مرتكزات، من قرائن. المهم ليست قرائن لفظية. هذا ما يسمى تنقيح المناط. نقحنا أنه لا خصوصية للثوب، نقحنا أن الخصوصية للغسل بالماء. حرمت عليكم الميتة، حرمت الميتة، الحرمة لها حيثيات متعددة: حرمة النظر، حرمة اللمس، حرمة الأكل. العرف ماذا يفهم هنا؟ قد يأتي غير متفقه يقول: مطلق الكلام حرمت، يعني اللمس والنظر والشم والجلوس إلى جانبها ورفعها عن الأرض. يقول العرف: لا، نحن نفهم هنا أن المراد من الحرمة هو خصوص الأكل. هذا البحث هو المسمى بمناسبات الحكم والموضوع. يقال مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أنه لا خصوصية للإبريق، مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن الخصوصية لمن؟ للماء، لخصوص الماء. هذا هو بحث مناسبات الحكم والموضوع. الفكرة واضحة؟ قال: قد يذكر، طبعا هذا ليس ولو من باب رفيف الغراب كما يقولون، يأتي واحد يقول: مناسبات الحكم والموضوع أن الخصوصية لشعيرة الحج. لا، هذا يحتاج إلى أيضا إلى قرينة هذا الفهم، ولكن المهم ليست قرينة لفظية، قرينة ارتكازية، قرينة حالية، قرينة نتيجة ملابسات معينة إلى آخره، يعني ليس فهما عشوائيا. قد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بلفظ له مدلول عام، نظير الغسل، الغسل مدلول عام، ولكن العرف يفهم ثبوت الحكم لحصة من ذلك المدلول، وهو خصوص الغسل بالماء. كما إذا قيل اغسل ثوبك إذا أصابه البول. فإن الغسل لغة قد يطلق على استعمال أي مائع، ولكن العرف يفهم من هذا الدليل أن المطهر هو الغسل بالماء. هذا النظير، إذا قيل مثلا نحن وجوب الزكاة في موارد أربعة، ما هي موارد وجوب الزكاة؟ نقدين والغلات والإبل والغنم والبقر. هنا قد يأتي إنسان ويقول لا خصوصية لهذه الموارد، هذه الموارد إنما أوجب الشارع فيها الزكاة بلحاظ تمثل مصدر الاقتصاد في ذاك الوقت. أما الآن ما هو مصدر اقتصادنا؟ النفط، البترول. إذن هنا وجوب الزكاة. هل يسمونه قحل؟ نقح المناط. أن المناط في وجوب الزكاة ما هو؟ هو كل ما يشكل مصدرا للثروة، ولهذا عم قد يأتي فقيه آخر يقول لا، هناك خصوصية لخصوص هذه الموارد فلا يمكن تعديته. إذا لاحظوا كيف يختلف الفهم. نعم، نظير أيضا هذه النظائر من باب التوضيح ليس من باب أنها هي النتيجة النهائية على مستوى الفقه. مثلا الذبح بمنى، قد يأتي من خلال فهم الروايات أنه يفهم أنه لا خصوصية للنحر بمنى، إنما النحر بمنى بلحاظ أنه كان أغلب فقراء المسلمين أين يوجدون؟
في
مكة، في مينا. الخصوص بعبارة أخرى، الخصوصية لمن؟
الفقراء.
الخصوصية هو أنه الخصوصية أن هذا اللحم يعطى
الفقراء.
يعطى الفقراء. هذا هو الخصوصية، ولهذا لا فرق ذبحت في منى أو لم تذبح أو لم تذبح في منى. المناط يسمونه تنقيح المناط في الهادي هو إيصال اللحم إلى الفقراء. توجد خصوصية لمنى؟ لا. لماذا ذكرت الروايات إذن منى؟ ذكرتها باعتبار أن هناك كان هو تجمع الفقراء، فقراء المسلمين كانوا في مكة، ولهذا قد يلتزم أنه نتيجة عدم الخصوصية لا مانع من أن يكون النحر في غير منى. بعضهم يقول لا، نحن نستفيد من الروايات أن الخصوصية أن يكون في منى. إذا لاحظ المستوى أو الخلاف في المستوى الفقهي، لا عفوا، الخلاف في الفهم، نتيجة كل يدعي أن هناك مناسبات بين الحكم والموضوع تنقيح المناط. ولهذا قلت هذا البحث بحث مهم. قال ولكن العرف يفهم يعني يستظهر، ولهذا ينطبق عليه حجية. ولكن العرف يفهم من هذا الدليل أن المطهر هو الغسل بخصوص الماء. وقد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بحالة خاصة، ولكن العرف يفهم أن هذه الحالة مجرد مثال لعنوان عام، وأن الحكم مرتبط بذلك العنوان العام، كما إذا ورد في قربة وقع فيها نجس لا تتوضأ منها ولا تشرب. أحدهم يدخل على الإمام مثلا ويسأله وقع في قربتي دم أتوضأ؟ قال الإمام لا تتوضأ. يأتي إنسان يقول إذا وقع الماء في الإبر، الدم في الإبريق، توضأ، لأن الإمام قال لا تتوضأ إذا وقع في القرب. هنا العفو ماذا يفهم؟ لا خصوصيته الخصوصية للدم. فإن العرف يرى الحكم ثابتاً لماء الكوزي أيضاً، وإن القربة مجرد مثال أو مثلاً صب عليه الماء 3 مرات، يعني لا يجوز أن تصب عليه 4 مرات، فبلا خصوصية للثلاث. الخصوصية لأن لا يكون أقل من 3، أما 4-5 يجوز. وهذه التعميمات وتلك التخصيصات تقوم في الغالب على أساس ما يسمى بمناسبات الحكم أو تنقيح المناط، حيث إن الحكم له مناسبات. ما معنى مناسبات؟ يعني حيثيات متعددة ومناطات مرتكزة في الذهن العرفي، بسببها ينسبق إلى ذهن الإنسان عند سماع الدليل التخصيص تارة والتعميم أخرى، وهذه الانسباقات حجة لأنها تشكل ظهوراً للدليل، وكل ظهور حجة وفقاً لقاعدة حجية الظهور كما يأتي إن شاء الله تعالى في مبحث الظهور. انتقل بعد ذلك قدس سره إلى بحث اسمه إثبات الملاك بالدليل، وهذا البحث حاصله في أمور متعددة. الأمر الأول، تقدم في مبحث الأحكام الشرعية أن مسلك العدلية في باب الأحكام هو مسلك التبعية، والمراد من مسلك التبعية أي أن الأحكام تابعة لملاكات في متعلقاتها، فوجوب الصلاة ينشأ عن من مصلحة شديدة في الصلاة، وحرمة الخمر تنشأ عن مفسدة شديدة في الخمر، لأن الخمر هو متعلق الحكم. يحرم الخمر، الحرمة حكم المتعلق الخمر. إذن لا إشكال أن الأحكام الشرعية بناء على مسلك العدلية تابع للمصالح والمفاسد، فما من وجوب إلا وهو مشرع نتيجة وجود المصلحة الشديدة الإلزامية، وما من حرمة إلا وهي ناشئة عن المفسدة الشديدة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، كل دليل له مدلولان، مدلول مطابقي ومدلول التزامي. مثلا إذا قيل تجب الصلاة، ما هو المدلول المطابقي؟ وجوب الصلاة. لازم وجوب الصلاة هو وجود ملاك المصلحة. إذن الملاك مدلول مطابقي أو مدلول التزامي؟ مدلول التزام. لازم أن الصلاة واجبة أن الملاك هو المصلحة، وجود الملاك بعبارة أخرى وهو المصلحة. يحرم الخمر شرب الخمر، يحرم شرب خمر، ما هو المدلول المطابق؟ حرمة شرب الخمر. لازمه وجود ملاك وهو المفسدة. إذن وجود الملاك الدال عليه دلالة التزامية، فوجود الملاك مدلول التزامي. واضح هذا؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو محل البحث، لو افترضنا انتفاء المدلول المطابق وهو نفس الحكم، هل ينتفي المدلول الالتزامي أو لا؟ وهو الملاك. هنا محل البحث. أضرب مثالا على ذلك، الصلاة واجبة، مدلولها المطابقي، مدلول هذا الكلام مطابقة هو وجوب الصلاة. لو افترضنا انتفى هذا الوجوب، منشأ الانتفاء ما هو؟ سبب الانتفاء ما هو؟ فلنفرض عجز المكلف ويستحيل التكليف بما لا لا يطاق نتيجة عجز
المكلف،
او انتفاء التكليف نتيجة نسخ الحكم، جاء الشرع ونسخ الوجوب، انتهى الوجوب. المهم لو افترضنا أن المدلول المطابقي وهو الحكم انتفى، يعني هذا العاجز غير القادر انتفى الوجوب في حقه، المدلول الالتزامي وهو وجود المصلحة تنتفي أو لا، الملاك ينتفي أو لا، وهذا معناه. إذا انتفى المدلول المطابق في مقامنا وهو الحكم، المدلول الالتزامي يبقى أو لا يبقى؟ فتلخص عندنا أولا أن الملاك يمكن إثباته أو لا يمكن إثباته، يمكن إثباته عن طريق المدلول المطابق، وهذا معنى إثبات الملاك بالدليل، يعني عن طريق دليل وجوب الصلاة نثبت أن هناك ملاكا وهو المصلحة، عن طريق دليل حرمة شرب الخمر نثبت أن هناك ملاكا وهو المفسدة، وهذا معنى إثبات الملاك بالدليل، يعني نستطيع أن نثبت وجود الملاك عن طريق دليل، بحيث يكون وجود الملاك مدلولا التزام. نقرأ هذا المقطع ثم نواصل. قال عرفنا سابقا، أين في بحث مبادئ الحكم التكليفي، أن كل حكم له ملاك. لماذا كل حكم له ملاك؟ بناء على مسلك التبعية. فالوجوب مثلا ملاكه المصلحة الأكيدة، الأكيدة يعني الملزمة في الفعل، والدليل على الحكم بالمطابقة، التفت جيدا، دليل بالالتزام على وجود ملاكه، فله مدلولان، فللحكم مدلولان، مطابقي وهو الوجوب أو الحرمة، والتزامي وهو الملاك. فإذا افترضنا في حالة من الحالات أن الحكم تعذر إثباته بذلك دليل، مثال كما هو الحال في صورة العجز، يعني في حالة عدم القدرة، هنا لا نستطيع أننا نثبت وجوب الصلاة في حق غير القادر، في حق العاجز، بل قد نقول انتفى، نجزم بانتفاء الحكم بقرينة عقلية وهي استحالة التكليف بما لا يطاق. فإن الحكم بوجوب الفعل وهو الصلاة على العاجز غير صحيح، لماذا؟ استحالة التكليف بما لا يطاق. فهذا يعني أن المدلول المطابقي وهو سيدنا وجوب الصلاة للدليل ساقط في هذه الصورة وهي صورة العجز. والسؤال بهذا الشأن هو أنه هل يمكن إثبات وجود الملاك بالدليل فيما إذا كان هناك؟ قد تقول ما هي الثمرة أن نثبت وجود الملاك؟ إذا كان الدليل انتفى في حق العاجز وجوب الصلاة انتفى في حق العاجز، ما الثمرة في ذلك؟ أي في إثبات وجود الملاك، نقول هناك ثمرة وهي وجوب القضاء. إذا كانت المصلحة ما زالت تشمل العاجز، إذن عليه أن يستوفي تلك المصلحة ويجب عليه أن يقضي، وجوب القضاء. إذن الثمرة التي تترتب على إثبات وجود الملاك في حالة نفي أو انتفاء المدلول المطابق هي الثمرة وجوب القضاء. نقول بما أن الملاك بقي على حاله لم يسقط بسقوط المدلول المطابق وهو الحكم، الملاك باق على حاله، بمعنى أن المصلحة في إتيان الصلاة لا زالت تشمل هذا الإنسان، حينئذ يقال بوجوب استيفاء ذلك الملاك، واستيفاؤه يكون حتى بالقضاء. فقط نقطة بين قوسين أشير إليها، قد تقول أنه لا يوجد ملاك في حق العاجز، الجواب يأتينا في مباحث الدليل العقلي، أن الملاك إذا كان المراد منه المحبوبية فالمحبوبية لا تقيد بالقدرة، بدليل أن الإنسان يحب أن يطير في الهواء، والطيران في الهواء غير مقيد، ولهذا قيل المحبوبية أو بعبارة أصولية القدرة ليست شرطا في المحبوبية. تحب أن ترجع شبابا، ليت الشباب، مع ذلك محال، ولكن الحب موجود أو غير موجود؟
موجود.
ولهذا يقال القدرة ليست شرطا في المحبوبية، والملاك يعني المحبوبية أو الموجودية. تفهمتم لهذه النقطة؟ هذه تأتينا إن شاء الله في الدليل العقلي. إذن والسؤال بهذا الشأن، هل يمكن إثبات وجود الملاك بالدليل فيما إذا كان هناك أثر يترتب على إثبات الملاك كوجوب القضاء مثلا؟ الجواب واضح، أن هذا يبتني على كبرى بحث قد تقدم، وهو تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. هل سقوط المدلول المطابقي يستلزم سقوط المدلول الالتزامي أو لا؟ هناك قولا مسلكا، المسلك الذي مال إليه السيد قدس سره هو القول بالتبعية، إذا سقطت الحجية عن المدلول المطابق تسقط الحجية عن المدلول الالتزامي، وبالتالي إذا انتفى الوجوب انتفى، لا نقول انتفى الملاك، نقول لا دليل على وجود الملاك. القول الثاني ما هو؟ عدم التبعية، إذا انتفى المدلول المطابقي لا يستلزم انتفاء المدلول الالتزامي، فانتفاء الوجوب لا يدل على انتفاء وجود الملاك، يبقى الملاك محفوظا. إذن الجواب يتوقف على المبنى الذي نختاره في مبحث تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة والجواب على هذا السؤال يتعلق بما يتخذ من مبنى في ترابط الدلالة الالتزامية مع الدلالة المطابقية في الحجية. فإن قلنا باستقلال، يعني عدم التبعية، كل من هاتين الدلالتين في الحجية أمكن إثبات الملاك في المقام بالدلالة الالتزامية للدليل، لأن سقوط دلالته المطابقية لا يؤثر على حجية الدلالة الالتزامية بحسب أي فرض؟ فرض الاستقلالية، عدم التبعية. وإن قلنا بتبعية الالتزامية للمطابقية في الحجية كما هو الصحيح، أنا ما أدري المساء قلت السيد الشهيد عبر بالتبعية، لا هو مبناه تبعية، فلا يمكن ذلك. وعليه، ما معنى لا يمكن ذلك؟ يعني لا يمكن إثبات الملاك. وعليه ففي كل حالة يتعذر فيها إثبات نفس الحكم بالدليل كما في صورة العجز أو في صورة نسخ، لا يبقى في الدليل ما يثبت وجود الملاك، لأنه سقط المدلول المطابق فيسقط المدلول الالتزامي. قد تقول لي إذن لا يجب عليه القضاء، نقول لا، يجب عليه القضاء بدليل مستقل آخر يخاطبه الشارع، يجب عليك القضاء. أما لو قلنا بوجود الملاك وعدم سقوطه نحتاج إلى دليل آخر أو لا نحتاج؟
لا نحتاج.
ومثل ذلك ما إذا كان الدليل على حكم دالاً بالالتزام على حكم آخر، هذا المثال الذي ذكرته لكم في ذاك المبحث، التبعية وعدم التبعية. إذا دل الدليل على الوجوب، تجب الصلاة لازمه نفي الحرمة. إذا كان الدليل على حكم وهو وجوب الصلاة، دليل على وجوب الصلاة دالا بالالتزام على حكم آخر وهو الجواز، نفي الحرمة عن الجواز، فافترضنا سقوط المدلول المطابق وهو وجوب الصلاة، يبقى الجواز أو لا يبقى الجواز؟ لا، قلوا يبتني على المبنى. إذن إذا سقط الوجوب وهو المدلول المطابق، الجواز وهو المدلول الالتزامي يبقى أو لا يبقى؟ أيضا هذا المورد صغرى لهذا الباحث. ما إذا كان الدليل على حكم دالا بالالتزام على حكم آخر وسقط المدلول المطابق وهو الوجوب، فإن محاولة إثبات الحكم المدلول التزاما حينئذ بنفس الدليل، شوف بنفس الدليل لا بدليلين آخر، كمحاولة إثبات الملاك بالدليل في الحالة الآنفة، يعني الكلام هو الكلام. تطبيق ثالث، دليل الوجوب الدال بالالتزام على الحكم بالجواز وعدم الحرمة، فإذا نسخ الوجوب مثلا الشارع أوجب عند مناجاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقديم الصدقة، حيث قيل لم يعمل بهذا الحكم إلا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هو الوحيد، ثم نسخ الوجوب، وجوب تقديم الصدقة عند الحديث مع النبي نسخ، لازمه ما هو؟ لازم الوجوب قلنا ما هو؟ الجواز. الجواز يبقى أو لا يبقى؟ أنا أعلم أن الوجوب انتفى، ولكن أريد أن أتحدث مع النبي وأقدم قبل حديثي صدقة، لاحظ أقدمه من باب التشريع على أنه شرعا يجوز، وإلا لو أنني أقدم هكذا صدقة يلزم لا العبثية، أقول أنه لو لم يثبت يلزم التشريع.
نعم.
لا، وإذا لا يوجد دليل على الجواز كيف أدعي أنه يجوز؟ يجوز شرعاً. ولهذا نقول، لهذا نقول الوجوب نسخ، الجواز يبقى أو لا يبقى؟ أيضاً هذا صغرى للباحث. فإذا نسخ الوجوب كوجوب الصدقة جرى البحث في مدى إمكان إثبات يعني وعدم الحرمة بنفس دليل الوجوب المنسوخ والكلام فيه كما تقدم في الميلاد. إن قلنا بالتبعية وعدم الاستقلالية فإذا سقط الوجوب ونسخ سقط المدلول الالتزامي، لم نقل لم يسقط، واضح البحث.
نعم.
هذا تمام الكلام في إثبات الملاك في الدليل. ينتقل قدس سره بعد ذلك إلى مبحث الدليل الشرعي غير اللفظي، يأتي الكلام عليه لاحقا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
الله.